الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل في فرجه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وأن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى امتثالا ونزولا عند رغبة الإخوة نبدأ بسورة الكهف معلوم لديكم أن تسمية السور عادة يكون بمناسبة في داخلها وأول قصة تذكر بعد المقدمة بعد الثمان آيات الأولى اللي هي مقدمة للدخول تبدأ قصة أصحاب الكهف فلذا سميت السورة بسورة الكهف والكهف في اللغة كما تعلمون فرقه عن الغار الغار المكان الصغير والكهف هو المكان الواسع في الجبل والكهف عادة يأوي إليه الإنسان المضطر والذي لا مأوى إليه عادة فيكون باصطلاح أهل اللغة من المفاوز يعني من الأماكن التي يفوز الإنسان فيها بنفسه ينجح يخلص نفسه هذه السورة الشريفة عددها 18 في تعداد السور تشترك بين الجزء 15 والجزء 16 تشترك بالجزئين وآياتها المباركة على عدد حروف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 110 علي العين 70 واللام 30 والياء 10 صير 110 حسب القرآن المرقم والقرائين الموجودة والمصاحف الشريفة هي 110 من الآيات هذه السورة الشريفة قيل في تسميتها كما أن الكهف محل للنجاة والفوز ورد في بعض الآثار أن الالتزام بها أيضا يكون منجا للإنسان وسنذكر بعض الآثار هذه الأحاديث الشريفة أربعة منها في كتبنا وواحد منها من كتب القوم يرجع إلى من كتبنا بس يرجع إلى كتب القوم هذه السورة كما تعلمون أن كل سورة في القرآن الكريم موضعها ابتداؤها حروفها انتهاؤها لها سر في الترتيب القرآني ورد في الكافي الشريف حول آثار قراءة هذه السورة في الجزء الثالث صفحة 429 حديث رقم 7 الكافي الشريف بسنده قال قال أبو عبد الله عليه السلام من قرأ سورة الكهف كل ليلة جمعة كانت كفارة له ما بين الجمعة إلى الجمعة كفارة تدفع عنه ما يرتكبه في خلال الأسبوع لعله هذه تحصنه فتكون كفارة لأن فيها معالم التوحيد ونبذ الشرك وأروع القصص في الاعتبار ونقل الحقائق التاريخية، فحينما يكرر الإنسان قراءتها ربما من آثار القراءة تعطي تحصين فكرة السورة القرآنية، فكرتها فكرة التوحيد، لأن تعلمون أن هذه السورة مكية باستثناء آية رقم 28. وخصائص السور المكية أنها لا تتحدث عن الصلاة، عن الصيام، عن الأحكام، عن العبادات، فلذا سورة الكهف ما بها شيء من الفروع، ما بها شيء من العبادات سورة الكهف، تتحدث عن الأمر المهم في ذلك اليوم في مكة. في مكة مشحونة بدرن الكفر والشرك، فجاءت هذه السورة لعلاج تلك الأمراض اللي موجودة في مكة. فأساسا السورة جاءت لنبذ الكفر والفسوق والعصيان والدعوة إلى التوحيد والعبودية، فهي سورة مكية. فلعل كثرة الالتزام بها يقوي عند الإنسان جانب التوحيد، فينبعث في يعني ينبعث الإنسان في كل شيء عن الله تبارك وتعالى، ينبعث عن التوحيد، وهذا ما سنشير إليه في الآية الأولى إن شاء الله. ولعله لا حتى لو لم تؤثر في النفس، آثار قراءتها كثير من الأمور واردة في الشريعة، نفسها الالتزام بظاهرها له أثر، سواء توجه إلى الباطن أو لم يتوجه إلى الباطن. وإن كان المقصود أساسا من إنزال القرآن وقراءة القرآن الاعتبار به، لا بد من الاعتبار به، لكن الثواب ما يعطى فقط لمن يفهم المعاني، وإلا كثير من الناس اللي من غير أهل العربية والذين لا يفهمون اللغة العربية إذا قرأوا القرآن وأوقفنا الثواب على فهم المعنى لم يكن لهم ثواب ولم تكن لهم آثار، بينما الآثار لأصل القراءة، فإذا توجه إلى المعنى واعتبر به يتضاعف الثواب. الرواية الثانية في الكافي الشريف في الجزء الثاني صفحة 462 حديث رقم 21 عن أبي عبد الله عليه السلام: ما من عبد يقرأ آخر الكهف إلا تيقظ في الساعة التي يريد. هاي من آثار الآية الأخيرة في سورة الكهف، ولا يصح لنا أن نقول أنها مجربة، لأنها إخبار إمام صلوات الله وسلامه عليه، فإذا فرشه اسقراه ما أثرت الإشكال فيه، كما البعض يقرأ الآية أو الدعاء مثلا ملحونا من فضل الله عز وجل يمكن أن يعطيه، لكن لا يتصور إذا زاد أو مثلا نقص في الدعاء أو في الآية أنه يحصل على ذلك الأثر. إذا كل كلمة كل حرف لها أو له أثر خاص، الزيادة والنقص تذهب بذلك الأثر، مثل القصة المعروفة اللي نقلها الإمام الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، أن الشيخ البهائي رحمة الله عليه كان قايل اللي يقرأ هذا الدعاء: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، إذا واحد قراه وما قضي دينه في أسرع وقت خليه يلعني. فرد واحد قام يقرأ هذا الدعاء، قراه فترة ما قضي دينه ويلعن الشيخ البهائي، بعدين رآه في المنام قال له: أنت لازم تلعن نفسك مو تلعني. قال له: ليش؟ قال له: أنا شنو كاتب في الدعاء؟ اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، أنت شنو تقول؟ اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. قال له هذا مو من هذا الدعاء، وإن ورد في أدعية أخرى، بس هذا مو من هذا الدعاء الذي يقضي الدين. الدعاء اللي يقضي الدين بهاتين الجملتين. فبعض الأوقات الآثار ترتبط بنفس المحتوى والمؤدى الوارد عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وفي الفقيه في الجزء الثاني صفحة 297 حديث 1358 في ضمن حديث طويل، ومنه قال النبي صلى الله عليه وآله: من قرأ هذه الآية عند منامه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي سطع له نور، هو قاعد في منامه سطع له نور إلى المسجد الحرام إلى مركز الإشعاعات والقبلة، حشو ذلك النور الملائكة يستغفرون له حتى يصبح. من آثار قراءة هذه الآية من هذه السورة، آية من هذه السورة. وفي الفقيه الحديث اللي بعد ذلك الحديث مباشرة عن أبي عبد الله عليه السلام: من قرأ سورة الكهف كل ليلة جمعة لم يمت إلا شهيدا. توفيق الشهادة، الالتزام بهذه. واحد كان يقرأ كثيرا: اللهم ارزقنا الشهادة، اللهم ارزقنا الشهادة. قالوا له: تفضل، هاي الجبهات موجودة وهاي داعش وهاي الجماعة، تفضل روح. فالدعاء أثر قراءة هذه السورة كل ليلة جمعة، الزمان انظروا إليه القراءة ليلة الجمعة، إلا لم يمت إلا شهيدا ويبعثه الله مع الشهداء، محشر أيضا يكون مع الشهداء. هذه الرواية الأخيرة اللي واردة في مجمع البحرين اللي هي مو منقولة عن كتب القوم، وإن كان مجمع البيان من كتبنا في الجزء الثالث من مجمع البيان. من قرأ 10 آيات من سورة الكهف لم يضره فتنة الدجال. الكهف هي كهف أيضا، اسمها كهف وهي كهف حصين لحفظ الإيمان ولحفظ الإنسان من فتنة الدجال، وأحاديث أخرى في آثارها. كما تعلمون أن هذه السورة ابتدأت الآيات الأول الثمانية الأول حول نزول الكتاب والسبب من نزول الكتاب، الإنذار لتنذر وتبشر، ثم كرر الإنذار مرة ثانية أن ينذر المشركين اللي يدعون أن لله عز وجل أولاد حتى ينفوا الولد عنه سبحانه وتعالى، فحتى يأخذهم من الشرك إلى التوحيد. ثم ضرب مثلا بعد ذلك في تلك الآيات سنأتي عليها إن شاء الله، ولكن خلاصة الثمانية آيات فيها مثال رائع وجميل حول الذين ينجذبون إلى الحياة الدنيا، وأن هؤلاء يرون بأعينهم زوالها ويشوفون كل يوم يشيعون الناس إلى القبور، ويشوفون أن نظارة الدنيا دائما يأتي الصيف ثم يأتي بعد ذلك الخريف وبعد ذلك الشتاء وبعد ذلك الربيع، وهكذا تدور أيام السنة ونظارة الدنيا لم تبقى. هم بأعينهم يشوفون زينة الدنيا ما تبقى، فانجذابهم وشد قلوبهم إلى هذه الزينة المتلاشية الفانية، وأنهم هم أيضا أهل فناء، مو بس يعني الفناء من جهتين، هم من جهة الزينة ونعم التعبير عبر بالزينة، ومن معاجز القرآن الزينة حتى يبين الإنسان مو دائما في حالة زينة. الإنسان مو دائما يمكن أن يكون في حالة زينة، الزينة في بعض الأوقات، وإلا طبيعيا ما يتزين الإنسان. كذلك الدنيا مو دائما على ما هي عليه، الأشياء اللي فيها تكون زينة، والزينة زائلة متلاشية وذاهبة لا محالة. ابتدأ من هنا ثم دخل بعد هذه المقدمة إلى بيان الذين نبذوا وأعرضوا عن الحياة الدنيا وعن زينتها وتعلقوا بالله وبالتوحيد وبالعبودية. فأول قصة رائعة ينقلها القرآن لهذا النموذج ولهؤلاء الناس الذين تحرروا من عبودية الدنيا والمال والزائل إلى عبودية رب العالمين اللي هي في نفسها كما يصطلح أهل المعرفة العبودية جوهات كنهها الربوبية. والمقصود من ذلك مو أن الإنسان كما يزعم مثلا الفهم الخاطئ يصل إلى مرحلة، لا، كنهها الربوبية إذا صح المعنى معنى ذلك أنه كن فيكون، تقول للشيء كن فيكون، يصل إلى هذه المرحلة، مرحلة الأوامر الإلهية، مرحلة كن فيكون، أمره نافذ في عالم التكوين. الآن نرجع إلى بعد بيان هذه المقدمة، أنه ابتدأت السورة الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم كما بقية السور إلا سورة البراءة. خمس سور أولها الحمد، خمس سور في القرآن أولها الحمد. هذه السور الحمد. طيب، اللطيف في هذه السورة أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، والسورة اللي قبلها سبحان الذي أسرى بعبده. يقال من إعجاز الترتيب بناء على أن هذا الترتيب كما هو المعروف من النبي صلى الله عليه وآله، كما لا كما يزعم القوم أنهم رتبوا القرآن بهذا الشكل، التسبيح ثم التحميد الحمد. سبحان الذي أسرى بعبده، الأركان الأربعة المعروفة، أركان العرش قائمة على العرش قائم على أربعة أركان، على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، على هذه الأمور المعروفة المترتبة. يعني لا بد أن يكون تسبيح أولا، لأن التسبيح تنزيه بعد أن تنزه رب العالمين عن النقائص، ثم تقول الحمد لله. ومعنى الحمد لله أن كل كمال ينتهي لله تبارك وتعالى، وكل كمال لله جل وعلا. هاي الكمال الذي عند الناس أيضا، لا بنحو ما قالوا الاتحاد والحلول وأمثال ذلك، لا، أمر حقيقي، كل كمال عند الناس هو من الله تبارك وتعالى، وفاقد الشيء لا يعطيه، فلا بد أن يكون هذا الكمال هو ثابت لله تبارك وتعالى، لكن مو بالشكل اللي ثابت، إنه بنحو يتناسب مع مقام الربوبية. فبعد أن يقول الإنسان سبحان الله منزه عن كل النقائص، الحمد لله ثابتة له كل الكمالات، لا إله إلا الله وحده، هاي الكمالات اللي ثبتها وحده فقط إله. هسه اللي فهمت هذا المعنى في حقيقة أمرك ما فهمته، يعني ما وصلت إلى عمقه، الله أكبر، أكبر من أن تفهم وأن تصف ربك إلا أن تأخذ الوصف منه. هذه إذا أخذت الوصف تفهم بمقدارك لا بمقدار الحقيقة والواقع. فجاء هذا الترتيب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب طبقا للمراسم الطبيعية في أن الحمد يكون بعد التسبيح. ومن الألطاف الإلهية أن علمنا أن نحمده. الله علمنا، إحنا لو ما يعلمنا رب العالمين ما نعرف. علمنا إما في كتابه أو بواسطة أوليائه. كبرنا فكبرت الملائكة، سبحنا فسبحت الملائكة، هللنا فهللت الملائكة. التعليم ينتهي إلى الله تبارك وتعالى، منه وإليه. فالحمد لله الذي أنزل الكتاب. طبعا لا يخفى عليكم أن الحمد عموم الذكر مستحب لنا إلا بالنذر أو بالمقدار اللي واجب في الصلاة. في الصلاة المقدار واجب، وإذا نذر الإنسان يجب عليه أن يحمد، وفي غير تلك الصور مستحب. وأن الحمد من أفضل أنواع الذكر لله تبارك وتعالى، من الأذكار الموفقة. سنشير إلى بعض الأحاديث سنشير إليها إن شاء الله في هذا المعنى. من تعاليم الله جل وعلا ولطفه أن بين لنا الحمد لله الذي أنزل الكتاب. نعمة نزول الكتاب، كم نعمة عندكم؟ ما تحصى. طيب هاي النعم اللي لا تحصى كلها في كفة، وأعظم منها جميعا إنزال الكتاب. الله جل وعلا يعلمنا، يقول لنفسه الحمد لله الذي أنزل الكتاب، لا بد أن يحمد على نزول هذا الكتاب. قد يكون الحمد لله مطلقة، يعني يسكت الإنسان بدون أن يصفه، إذا أتى بأوصاف يعبر عنها بالثناء. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، وأمثال ذلك من المحامد اللي نقراها في دعاء الافتتاح. هذه محامد بثناء، محامد مع ثناء. وقد يكون حمد وحده، الحمد لله، الحمد لله وفي نفسه أيضا ذكر كامل. فلذا ورد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: فقد لأبي بغلة فقال أبي، يعني الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، لله علي إن وجدتها أن أحمد الله حمدا يرضاه. فالحمد عظيم، حمد يرضاه. ثم أتي بالبغلة بسرجها ولجامها، اللي ما خذها رجعها، ما باق منها شيء، ما سرق منها شيء. فلما استوى عليها وجمع ثيابه قعد عدل، فقال الحمد لله ولم يزد. كأن الناس تعجبوا داير مدار الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فقال: جعلت كل الحمد لله وما تركت شيئا، ما تركت شيء لأحد أنا. بناء على أن هذه الألف واللام، ألف ولام الاستغراق، وكل جنس الحمد مستغرق بجميع أفراده لله تبارك وتعالى. مطلوب أن يقول الإنسان الحمد لله، ومطلوب منه أن يثني على الله تبارك وتعالى. أيضا الثناء مطلوب كما في هذه الآية، أن الحمد لإنزال الكتاب، فيكون ثناء فقط. أنقل لكم والتكمل إن شاء الله فيما بعد، أن من لطائف وعجائب الأمور أن رجلا جاء للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقال له: يا ابن رسول الله، أني رجل شيخ كبير السن، ما لي طاقة على كثرة الأذكار والأشياء، علمني ذكر. فالشيء علمني، فالذكر علمني، فرد شيء حتى أذكره يكون جامعا، يكون جامعا. الذكر الجامع شنو لازم يكون؟ فقال: قل الحمد لله.
هذا الرجل تعجب شلون ذكر جامع. فقال فإن جميع المصلين يدعون لك. سمع الله لمن حمده. لما تقول الحمد لله كل المصلين بطوائفهم جميعا يقولون سمع الله لمن حمده، يعني اللهم اسمع له، اللهم استجب له، اللهم اقبل منه الحمد، الكل يدعون لك. من ظريف ما نقل في التراجم أن العلام المجلس رضوان الله تعالى عليه حصلت له مكاشفة ظريفة ولطيفة في ليلة الجمعة، نقل قيل أنها ليلة الجمعة حصلت له مكاشفة لما استوفى الكتب وبحث وكذا وشي، حاول يستفيد دعاء جامع، فرد دعاء جامع يستفيد من الكلمات الشريفة الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في ليلة الجمعة اجى بباله الذكر الجامع شنو، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، والحمد لله على كل نعمة، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. قالها العلام المجلسي. قال وفي ليلة الجمعة الأخرى، ليلة الجمعة الثانية، بدأت أقولها، فيقول حصلت شيء مكاشفة، اسمعت الملائكة، اسمعت الملائكة يقول بعضها للبعض نحن بعد لم نعرف ثواب ما ذكره في الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي اللي قرأ الدعاء وقال الحمد لله، لحد الآن احنا ما فاهمين. فلذا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول من قال الحمد لله أتعب كتاب السماء، أتعب كتاب السماء. شنو يسوون؟ شي كتبوا له هذا؟ فالحمد لله والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لإتمام ذلك، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.